بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. ماذا قدم الإمام علي عليه السلام من عطاء للمجتمع الإنساني؟ نقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة 12 من شهر محرم الحرام لعام 1442 للهجرة النبوية بعنوان في رحاب نهج البلاغة، وذلك في حسينية السنان بالقطيف.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عندما يعرض على الإنسان كلام منسوب لجهة معينة فإن دور الإنسان تجاه ما يسمع أن يستثمر عقله في مجال التدبر والتفكير ليكتشف حسن الكلام من سوءه وصوابه من خطأه وصحته من فساده. ولذلك اعتبر القرآن الكريم أن من يستثمر عقله في اكتشاف حسن الكلام فهو من ذوي اللب. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. من هذا المنطلق إذا وردنا حديث عن الإمام المعصوم فما هو دورنا تجاه الحديث؟ هنا عدة محاور. المحور الأول المسار والطريق التوثيقي للحديث، كيف نوثق صدور الحديث أو عدم صدوره؟ ما هو الطريق لتوثيقه؟ المحور الثاني إذا فقدنا الطريق لتوثيق الحديث، لم نجد طريقا لتوثيقه، ننتقل إلى مضمون الحديث. هل أن مضمون الحديث مضمون ذو متانة ذو عظمة بحيث لا يمكن أن يصدر هذا المضمون إلا من الإمام المعصوم، فيكون علو المضمون دليلا على صدور الحديث. المحور الثاني في المضامين العالية. المحور الثالث، لنفترض أننا لم نستطع لا من خلال طريق للتوثيق ولا من خلال قراءة المضمون أن نثبت أن هذا الحديث صدر عن المعصوم، نأتي إلى محور ثالث وهو الشهادة القياسية، أي قياس الحديث المشكوك على الحديث الثابت. سنتعرض لكل محور من هذه المحاور بشكل مختصر. كيف نطبق هذه المحاور على خطب الإمام علي على نهج البلاغة؟ نأتي إلى المحور الأول، هل عندنا طريق لتوثيق صدور نهج البلاغة عن الإمام علي عليه السلام أم لا؟ أول من شكك في نهج البلاغة ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان الجزء الثالث صفحة 30 عندما ترجم السيد المرتضى علم الهدى، فقال إن الناس اختلفوا في نهج البلاغة، هل هو جمع المرتضى أم الرضي؟ هما أخوان المرتضى والرضي، هل الذي جمعه المرتضى أو الرضي؟ ثم زاد الجرعة شوية قال وقيل إنه ليس من كلام الإمام علي، أصلاً هو مو من كلام الإمام علي، وأن من جمعه هو الذي وضعه، من جمعه سواء كان المرتضى أو الرضي هو اختلقه ونسبه للإمام علي عليه السلام، وأن من جمعه هو الذي وضعه. وبعد ذلك جاء بعض المؤلفين ودخل في هذا التشكيك، الصفدي في الوافي بالوفيات، اليافعي في مرآة الجنان الجزء الثالث صفحة 505، الذهبي في ميزان الاعتدال الجزء الأول صفحة 101، ابن حجر في لسان الميزان، وغيرهم على نفس النسق. ولذلك تصدى جمع من الباحثين المحققين لتوثيق نهج البلاغة، أي لإثبات أن هناك طرق توثق صدور نهج البلاغة عن الإمام علي عليه السلام. من هؤلاء المحققين المرحوم العلامة السيد عبد الزهراء الخطيب، له كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده، هذا الكتاب فعلا بحر من التحقيق. من خلال هذا الكتاب أرجع خطب الإمام علي كلها إلى طرق موثوقة. ذكر سيد عبد الزهراء الخطيب رحمه الله، ذكر 3 طرق، طبعا الناس يخلطوا بينه وبين الشيخ عبد الزهراء، الشيخ عبد الزهراء الكعبي ذاك خطيب مشهور سنويا يقرأ مقتل، يذاع المقتل بصوته، ذاك شيخ. سيد عبد الزهراء الخطيب لقب الخطيب، هذا من العلماء المحققين، هو الذي كتب كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده، ذكر 3 طرق. الطريق الأول شهرة خطب الإمام علي منذ زمان الإمام علي إلى القرن الخامس، خطب الإمام علي اشتهرت وتضافر نقلها لقرون 5 إلى أن وصلت إلى الشريف الرضي فنقلها. كيف نثبت هذه الشهرة؟ ذكر عدة كلمات. لاحظ مثلا الجاحظ وهو من القرن الثالث في كتابه البيان والتبيين صفحة 115 ذكر هناك الجاحظ قال إن خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وخطب أبي بكر وخطب عمر وخطب الإمام علي كلها مدونة ومشهورة، يعني الخطب معروفة في زمانه اللي هو كان القرن الثالث. زين، بعدين تيجي إلى ابن واضح أيضا في نفس الفترة في كتابه مشاكلة الناس لزمانهم صفحة 15 يقول حفظ الناس عن الإمام علي خطبه فإنه قد خطب 400 خطبة فإنه قد خطب 400 خطبة حفظت عنه وهي التي تدور بين الناس ويستعملونها في خطبهم. واحد يقول شلون حفظوها 400؟ هذه 101 ولا 2؟ شلون حفظوها وهي 400 خطبة؟ طيب كيف حفظ الناس المعلقات مال الجاهلية؟ جاوب، ما حد يشكك في المعلقات، عندما تجي خطب الإمام علي تشكك فيها، أما المعلقات خب ما حد يشكك فيها. المعلقات لشعراء الجاهلية لم يشكك فيها أحد، مع أنها طويلة، أبيات كثيرة، إذا تجمعها أبيات كثيرة، لكن حفظها الناس وتناقلوها وهي قبل ولادة علي أصلا. هذه المعلقات قبل أن يولد علي بن أبي طالب حفظت وتضافر نقلها واشتهرت إلى زماننا هذا، ولم يشكك فيها أحد، قبلها الكل، قال هذه معلقات ثابتة. فلا غرابة في أن تحفظ خطب الإمام علي عليه السلام كما حفظت المعلقات، وهي الخطبة ما تشكل نصف صفحة للإمام علي عليه السلام. زين، والمسعودي في مروج الذهب أيضا هو من علماء القرن الثالث والرابع قبل الشريف الرضي، الجزء الثاني صفحة 36 قال والذي حفظ الناس من خطبه في سائر مقاماته 480 خطبة. وكذلك السبط بن الجوزي ذكر مثل كلامه. طيب الرضي كم خطبة جاب؟ هذا المسعودي يقول 480، بينما إذا تراجع نهج البلاغة ليس فيه إلا 129 خطبة. معنى أن الشريف الرضي انتقى من تلك الخطب وسماه نهج البلاغة، وإلا الخطب التي اشتهرت واتصل نقلها بزمان الشريف الرضي ما ذكره المسعودي 480 خطبة. شريف الرضي فقط انتقى بعضا منها ونشره بعنوان وباسم نهج البلاغة. زين، هذا الطريق الأول. نيجي للطريق الثاني، هل هناك كتب ألفت في خطب الإمام علي، يعني في جمع هذه الخطب قبل الشريف الرضي، قبل ولادة الشريف الرضي؟ نعم، يذكر سيد الخطيب 114 كتاب كلها دونت خصوص خطب الإمام علي، كلها تكفلت بجمع خطب الإمام علي 114 كتابا. ذكر منها ابن النديم، ابن النديم من المؤرخين المعروفين وهو من إخواننا من المذاهب الإسلامية الأخرى، ابن النديم ذكر الكثير من هؤلاء، منهم أول مؤلف جمع خطب الإمام علي من هو؟ زيد بن وهب الجهني توفي عام 96 للهجرة، يعني بعد مقتل الإمام علي 56 سنة، قريب العهد بعد. جمع خطب الإمام علي وسماها خطب أمير المؤمنين في الجمع والأعياد، جمعها وتوفي عام 96. زين، بعدها هشام السائب الكلبي من القرن الثالث، أبو المفضل نصر بن مزاحم المنقري من القرن الثالث، أبو الحسن المدائني من القرن الثالث، كتاب أخبار القضاة لوكيع بن خلف بن حيان، كتاب اختلاف أصول المذهب للقاضي أبي حنيفة النعماني المصري، وغيرها من الكتب. إذا تراجع الكتاب تشوفها كتب كلها ومصادرها ومن أين وكذا، كيف ضمت وجمعت خطب الإمام علي عليه السلام. زين، الطريق الثالث كتب جاءت بعد الرضي، بعد زمان الرضي جاءت كتب أيضا تضمنت خطب الإمام علي، لكن لم تستند إلى الرضي بل استندت إلى مصادر سابقة. كتب بعد الرضي تضمنت خطب علي واستندت لمصادر سابقة على الرضي، ولم تذكر الرضي ولا كتابه في سندها وطريقها لخطب الإمام علي عليه السلام. من أهم طبعا احنا الآن عندما نرجع إلى نهج البلاغة ونستدل به، أهم متن في نهج البلاغة هو العهد، عهد الإمام علي لمالك الأشتر الذي بدأه بقوله هذا ما أوصى به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين مالك الأشتر، مالك بن الأشتر النخعي حين ولاه مصر جباية خراجها وعمارة بلادها واستصلاح أهلها وجهاد عدوها. طبعا بعض العلماء قد يختلف كلامه، مثل سيدنا الخوئي قدس سره في أول فترة أستاذيته ونضجه العلمي ذكر في كتابه مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 422 أن العهد مرسل، يعني ما إلى سند، عهد الإمام علي لمالك الأشتر ما إلى سند مرسل، لكنه بعد أن تفوق وتألق نضجه العلمي قال في كتابه المعجم في رجال الحديث الجزء الثالث صفحة 222 قال هناك طريق صحيح للعهد ذكره الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتاب الفهرست وينتهي للإصبغ بن نباتة الذي عاصر أمير المؤمنين عليه السلام وكتب هذا العهد ونقله للأجيال اللاحقة. زين، هذا هو المحور الأول. نأتي إلى المحور الثاني. طيب، ما إلى طريق نهج البلاغة؟ لنفترض أنه لا يوجد طريق لتوثيق خطبه، ننتقل إلى المحور الثاني، المضمون. هل مضمون هذه الكلمات التي وردت في نهج البلاغة يمكن أن يصدر هذا المضمون عن غير الإمام علي؟ يمكن أن يصدر هذا المضمون عن غير الإمام المعصوم؟ أم أن علو المضمون يشهد بصدور هذا المضمون عن الإمام المعصوم؟ طبعا مجموعة من علمائنا قالوا احنا ما نحتاج أصلا للطريق الأول، كفينا الطريق الثاني، هذه الكلمات عالية المضامين لا تصدر إلا من أبي الحسن. سيد محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة الجزء الأول صفحة 79، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه الفردوس الأعلى صفحة 50، كلاهما. قالوا ما نحتاج أي شاهد، بل قال السيد الأمين: نهج البلاغة كالشمس، لا يحتاج إلى شاهد على ثبوته، لأن هذه المضامين لا تصدر إلا عن أمير المؤمنين. عندما تسمع الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، عندما تسمع للعين ما رأت ولليد ما أخذت، أنت تحكم بأن هذا المضمون لا يصدر إلا عن علي. علو المضمون يشهد بصدوره عن علي عليه السلام. طيب، هل هذا الطريق مقبول عند كل العلماء؟ لا، بعض العلماء يقول لك لا، ما يكفي علو المضمون. ليش؟ يقول لك محتمل أن هذا المضمون ينتزع من عدة روايات وتصاغ وتنسب الصياغة للإمام علي، يعني الصياغة لم، هو المضمون ممكن صدر منه بس الصياغة ما صدرت منه، يعني ممكن أن يجي مؤلف يشتق هذا المضمون من عدة أحاديث ويكتبها في صياغة واحدة كأنه حديث صادر عن الإمام علي عليه السلام. علو المضمون مو دليل. خلي أضرب لك أمثلة حتى تتضح النقطة. الآن دعاء يوم عرفة، دعاء الحسين يوم عرفة، عندما تقرأ مفاتيح الجنان، كلنا يوم عرفة نقرأ دعاء الحسين، عندما تقرأ مفاتيح الجنان يكتب شيخ عباس القمي بعد أن يذكر دعاء الحسين يوم عرفة، يكتب: إلى هنا تم دعاء الإمام الحسين يوم عرفة، كما يعني يسند إلى غيره، كما ذكره الشيخ الكفعمي في كتابه البلد الأمين، وكما ذكره المجلسي في كتابه زاد المعاد. ولكن السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال زاد عليه وجاب مقطع صفحتين ونص، يبدأ المقطع من قوله: إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري. من هنا إلى صفحتين ونص يقول هذه زيادة جابها ابن طاووس وقال أنها من الدعاء، بس إحنا ما وجدناها في الدعاء، يعني في الكتب الأخرى. طيب، شو تقول أنت؟ عدة علماء يقولون علو المضمون صحيح ما إلى طريق هذا المقطع، لكن علو المضمون يثبت أنه للحسين. سيد الإمام، سيد صاحب الميزان، كلاهما يقولان علو المضمون يشهد أنه من الحسين، ولا يمكن لغير المعصوم أن ينشئ مثل ذلك. لكن الآن أحد مراجع العصر الكبار، السيد موسى الزنجاني دام ظله في قم المقدسة، لا ينكر ذلك. شوف، لاحظ أن قل لك كلامه، يقول: اتضح لنا أن هذا الذيل، هذه الزيادة اللي أضافها، أن هذا الذيل من منشآت ابن عطلة الإسكندراني، وهو من كبار الصوفية في القرن السابع والثامن، وكلام، وهذا نفس المقطع موجود في كتاب الحكم العطائية، نفس المقطع المنسوب للإمام الحسين موجود في كتاب الحكم العطائية، وأن الشيخ المجلسي في كتاب البحار قال إن هذه العبارات اللي أضافها شيخ عباس ليست من الأئمة، بل هي مسانخة لمكتوبات الصوفية، وأنه لا وجود لهذا الذيل في النسخ القديمة للإقبال. كتاب الإقبال لابن طاووس شيخ القمي شيخ عباس اعتمد على نسخة مستحدثة، لو رجع للنسخ القديمة لكتاب الإقبال سيجد أن هذا المقطع ما موجود، كما أنها ليست موجودة في كتاب مصباح الزائر للسيد بن طاووس نفسه، ولم يذكرها الشهيد الأول في مجموعته الدعائية أصلا. زين، فإذا مجرد علو المضمون ما يعني أنه صادر، هذا مضمون عالي جدا ومع ذلك موجود في كتاب لابن عطلة الإسكندراني. زين، أذكر لك مثال ثاني، خل بالك وياي في هذا المثال. عندما تفتح نهج البلاغة الآن تجد هذه المقولة: ومما قاله في بعض أصحابه، يعني مما قاله الإمام علي في بعض أصحابه، ما هو؟ لله بلاء فلان، فلقد قوم الأود وداوى العمد وأقام السنة وأمات البدعة، في بعض الروايات، في بعضها خلف البدعة، ذهب نقي الثوب قليل العيب، أصاب خيرها وسبق شرها. هذا المتن اختلف الشراح فيه في ثلاث جهات: أولا، منه المقصود فلان؟ لله بلاء فلان، منه فلان؟ بعض الشراح يقول هو مالك الأشتر بعد مقتله إمام أبنة، وشاهد على ذلك أنه قال: ومما قاله في بعض أصحابه. أكثر الشراح يقولون: لا، فلان هو الخليفة الثاني وليس مالك الأشتر. زين، هذه نقطة، جهة فيها خلاف. الجهة الثانية: من اللي قال فلان؟ وليش ما يصرح باسمه؟ بعضهم يظن أن الشريف الرضي حذف الاسم وخلى بدل كلمة الخليفة الثاني فلان. لا، ترجع إلى كتاب البداية، ترجع إلى كتاب ابن الأثير في النهاية، وابن الأثير بعد مو من علماء الشيعة، يذكر في الجزء الثالث صفحة 297 يذكر هذا النص عن الإمام علي ويقول: لله بلاء فلان، ما يذكر الاسم. فمو هذا، مو الشريف الرضي هو اللي أخفى الاسم، شريف الرضي نقل النص كما ورد، كما هو. زين، النقطة الثالثة: طيب، هذه المقالة صدرت أو ما صدرت عن الإمام علي؟ طبعا نحن عندما نقرأ النهج ومما قاله في بعض أصحابه، قاله يعني الإمام علي بعد قاله. زين، أكو بحث هنا لطيف، أستاذ من أساتذة الحوزة الكبار العلم الفقيه السيد محمد رضا السيستاني نجل المرجع الأعلى السيد السيستاني، عند بحث هنا في هذه المقولة، عند كتاب اسمه القبسات، مشهور ومعروف في الحوزة، ذكر في كتابه هذا البحث، قال: عند المراجعة للمصادر ظهر لنا أن السيد الرضي اشتبه، نسب المقولة للإمام وليست له. كيف؟ أذكر لك الآن بعض المصادر، طبعا هو بحث طويل، أنا أذكر لك بعض المصادر. قال البلاذري في كتابه أنساب الأشراف الجزء العاشر صفحة 430 عن المدائن قال: لما مات الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ندبته يعني رثته، امرأة قامت رثت الخليفة يوم موته، ندبته ابنة أبي حثمة فقالت: وعمر أقام الأود وأبرأ العمد وأمات الفتن وأحيا السنن، خرج من الدنيا نقي الثوب بريئا من العيب. يعني القائل ابنة أبي حثمة عندما رثت الخليفة. زين، شجاب للإمام علي؟ طيب امرأة هي اللي رثت، شجاب الكلام للإمام علي؟ يعني معقول الشريف الرضي له المقدار يشتبه؟ نرجع إلى ابن عساكر. ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق جزء الرابع صفحة 457 يذكر عن أوفى ابن حكيم قال: لما كان اليوم الذي مات فيه الخليفة الثاني خرج علي مغتسلا، لعله باشر تغسيل أو شيء، ألا يحال اغتسل، اغتسل ثم خرج، خرج علي مغتسلا فجلس فأطرق ساعة، ساكت، ظل ساكت ساعة، ثم قال: لله در باكية عمر. قالت، يعني الإمام علي نقل مقالها، لله در باكية عمر قالت، ونقل نفس المقال عن من ندبت وهي ابنة أبي حثمة، نقل كلامها الإمام علي، لعله من هنا جاء النسبة للإمام علي عليه السلام. أما الطبري فأورد نص لعله يوفق بينهما أو يحاول أن يوفق بينهما، قال في الجزء الثالث صفحة 285 عن المغيرة بن شعبة قال: لما مات الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أتيت عليا وأنا أحب أن أسمع منه في عمر شيئا. وش يقول؟ فقال: يرحم الله ابن الخطاب، لقد صدقت ابنة أبي حثمة يوم قالت. فهو الطبري يورد هذا النص كأنه توفيق بين النصين، أن الإمام علي عليه السلام صدق كلامها وثق كلامها، فلذلك نسب الكلام إليه. المهم نحن نريد من هذا البحث المختصر أن نقول: طب هذا لفظ، لله بلاء فلان، لقد قوم الأود أو العمد، زين، لفظ ألفاظه ضخمة، معانيه كبيرة، لكن هذا لا يعني أنه صادر عن الإمام عليه السلام، بل لابد أن نبحث هل هناك طريق موثق لإثبات صدوره عن الإمام عليه السلام أم لا. زين، هذا مثال ثاني. مثال ثالث، جينا نخاطب النسوان، أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا، زين، تفتح نهج البلاغة ترى: النساء نواقص عقل ودين وحظ، حتى حظها مسكينة، أما نقصان عقلهن فشهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، وأما نقصان دينهن فإذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وأما نقصان حظهن فلهن نصف سهم من الميراث. طبعا يسألون النسوان دائما: ليش هالشكل؟ يعني نحن أمهاتكم، بناتكم، أخواتكم، هالشكل تأليها. أو مثلا في نهج البلاغة: المرأة كلها شر وشر منها، أنه لا بد منها. أو مثلا في نهج البلاغة: إياكم ومشاورة النساء، فإن رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن. شو تسوي انت؟ ألطم على راسي؟ شو تسوي فيها؟ شو تقول؟ عندما نجي نغربل هذه الأحاديث ننخلها، قسم منها مو حديث عن الإمام علي، هو كلام عن الرسول، لاحظوا، في مجمع الفتاوى لمفتي المملكة شيخ عبد العزيز بن باز، قال إن هذا حديث للرسول صلى الله عليه وآله. قسم منها من هذه الروايات ما إلى أي سند، ما إلى، ما نقدر نثبته، ما إلى طريق، مثل المرأة كلها شر وشر منها أنه لا بد منها، ما إلى سند، ما إلى طريق. وهذه المسكينة تربي وتتعب وتجاهد، زين. والقسم الثالث له طريق ولكن صدر على نحو القضية الخارجية لا القضية الحقيقية، يعني ما صدر كقانون دائم، صدر لعلاج مشكلة مرحلية مر بها الإمام علي عليه السلام. في زمن الإمام علي صارت أحداث كثيرة، جملة من الناس انقاد لبعض النساء في زمن الإمام علي، وحصلت أحداث وحصلت أخطار. فالإمام علي عليه السلام علاجاً لذلك الظرف المرحلي، علاجاً لتلك المشكلة التي حدثت في زمانه، وقف في الناس وقال إياكم ومشاورة النساء، فإن عزمهن، فإن رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن. زين، نجي إلى المثال الثالث نختم به هذا المحور. في الليلة السابقة أنا ذكرت قصة أن الإمام علي عليه السلام بعد معركة الجمل سمع رجلين ينالان من زوجة الرسول عائشة فأمر بتعزيرهما. بغض النظر القصة المضمون صحيح أو غير صحيح، ثابت أو مثابت، بغض النظر، بعض الإخوة الباحثين قال هذا المضمون مثابت، لأن هذه القصة صحيح وردت في كتب المؤرخين، لكن من المؤرخين، من مؤرخي إخواننا أهل السنة وليست من كتبنا. ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السابع صفحة 274 نقلها، عن الطبري في الجزء الخامس صفحة 223 نقلها، أبو بكر بن العربي في العواصم من القواصم صفحة 68 نقلها، بس من الإمامية لم ينقلها أحد حتى نوثقها ونثبتها. زين، فإذا احنا ما عندنا طريق لإثباتها من طرق الإمامية. نجي الآن إلى المحور الثالث، إذا لم نجد طريقاً لتوثيق المقولة ولم نجد المضمون دليلاً على صدورها، نجي إلى المحور الثالث، الشهادة القياسية. ما بطول عليك لا تخاف. الشهادة القياسية ماذا تعني؟ يعني تعني قياس المشكوك على الثابت. هذا طريق يستخدمه علماء الأدب، يعني علماء الأدب إذا يريد يثبت شعر المتنبي هم ما يجيبوا لكل بيت سند، ما هو سنده فلان عن فلان عن فلان عن من رأى المتنبي أنه قال فلان عن، مو الطريقة هذه. هناك طريق يستخدمه علماء الأدب لإثبات الشعر، لإثبات الأدب لأصحابه. ما هو هذا الطريق؟ هو هذه الشهادة القياسية. كيف يعني الشهادة القياسية؟ يعني عندما نأتي لشعر المتنبي، هناك شعر قطعا ثابت للمتنبي، نقل بطريقة متواترة عن المتنبي فهو ثابت. نجي إلى المشكوك، والله وردنا أبيات مشكوكة له أم ليست له. مثلا قال المتنبي أو روي عن المتنبي أنه قال في مدح الإمام علي عليه السلام: وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. كيف نثبت أن هذا المتنبي؟ نقيسه على شعره شنو؟ الثابت. هناك 4 موارد سيد السيستاني دام ظله الشريف عند كتاب مطبوع قاعدة لا ضرر ولا ضرار، يذكر في هذا الكتاب أن من الطرق لإثبات النصوص هو هذا الطريق، الشهادة القياسية، ويعبر عنها الموافقة الروحية. صفحة 213 من الكتاب يعبر عنها بالموافقة الروحية. كيف؟ نعرض الشعر المشكوك على الشعر الثابت، فإذا اتفق المشكوك والثابت في 4 موارد: صور والمعاني، كل شاعر إلى صور ومعاني تتكرر في شعره، هل يتوافقان في الصور والمعاني أم لا؟ هذا المورد الأول. المورد الثاني الأسلوب، كل شاعر إلى نوع من الأسلوب، يعني الاستعارات، الكنايات، المجازات تتكرر في كلامه، هذا شوف متفقين في هالنقطة أم لا. المورد الثالث سبك، طريقة السبك، طريقة تركيب الجمل والألفاظ، لكل شاعر طريقة. المورد الرابع الألفاظ نفسها، كل شاعر إلى ثروة من الألفاظ يستخدمها. إذا اتفق المشكوك مع الثابت في هذه الموارد شنو؟ الأربعة، ثبت لنا أن هذا الشعر منه. نجي أيضا مثلا الشريف الرضي شاعر عظيم، ورد عن الشريف الرضي أنه دخل على قبر جده الحسين حافيا حاسرا وقال: كربلا لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا، من دم سال ومن دمع جرى. نشك هل هذا قالها الشريف الرضي أم لا، نقيسها على شعره الآخر الثابت. وهكذا يقاس المشكوك على الثابت، فإذا اتفق معه في 4 الموارد التي ذكرناها فهذه تسمى شهادة قياسية بثبوت النص عمن نسب إليه ذلك النص. زين، نجي الآن نطبق هذا على وين؟ نهج البلاغة. أنقل لك الآن كلام ابن أبي الحديد. ابن أبي الحديد سني معتزلي، زين، لكن تحدث عن هذه النقطة في نهج البلاغة. شوف هذا الكلام الجميل: مصدق بن شبيب الواسطي قال: قلت لأبي محمد عبد الله المعروف بابن الخشاب. الأول يقرأ، يعني انت شلون صير تلميذ إليه؟ طريقة السابقة القديمة في التلمذة تجي تقرأ علي الكتاب، أنت التلميذ تقرأ الكتاب وأنا كأستاذ أصحح لك، قل كذا، اقرأ كذا، بعدين أنت تسألني شنو المقصود بهالكلمة، شنو المقصود بهذا النص. هكذا كانت التلمذة. مصدق ابن شبيب يقرأ كتاب نهج البلاغة على ابن الخشاب، ابن الخشاب أستاذه، إلى أن وصلوا إلى الخطبة الشقشقية المعروفة. فقال مصدق لأستاذه: أتقول إنها منحولة، يعني مختلقة؟ فقال: لا والله، إني لأعلم أنها كلامه كما أعلم أنك مصدق، أنت مصدق ابن شبيب كما كذلك أعلم. قلت له: إن كثيرا من الناس يقولون إنها من كلام الرضي. فقال: أنا للرضي ولغير الرضي. وش جابه؟ أنا للرضي ولغير الرضي هذا النفس وهذا الأسلوب. قد وقفنا على رسائل الرضي وعرفنا طريقته وفنه في الكلام المنثور، فما يقع مع هذا الكلام في خل ولا خمر، يعني ما يقرب منا أبدا. ثم قال ابن أبي الحديد يعلق على كلام ابن الخشاب: إن من أنس بالكلام والخطابة وشدى طرفا من علم البيان وصار له ذوق في هذا الباب يفرق بين الكلام الركيك والفصيح والفصيح والأفصح والأصيل والمولد، وإذا وقف على كلام لجماعة من الخطباء أو لاثنين فلا بد أن يفرق بين الكلامين ويميز بين الطريقتين. ألا ترى؟ يقول ابن أبي الحديد هذا يفهم صاحب الذوق الأدبي: ألا ترى أن مع معرفتنا بالشعر ونقده لو تصفحنا ديوان أبي تمام فوجدنا فيه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره لعرفنا بالذوق مباينتها لشعر أبي تمام؟ ما يخفى علينا، نميز أنها لأبي تمام أم ليست له؟ ألا ترى أن العلماء بهذا الشأن حذفوا من شعر أبي تمام قصائد كثيرة لمباينتها لمذهبه في الشعر، وكذلك حذفوا من شعر أبي نواس كثيرا لما ظهر لهم أنه ليس من ألفاظه ولا من شعره، وكذلك غيرهما من الشعراء. ثم يقول: وأنت إذا تأملت نهج البلاغة، وجدته كله ماء واحدا ونفسا واحدا، يعني بعضه شنو يقاس على بعض، بعضه يشبه بعض في الموارد الأربعة التي ذكرناها، نفسا واحدا وأسلوبا واحدا كالجسم البسيط الذي لا يكون بعض من أبعاضه مخالفا لباقي الأبعاض في الماهية، وكالقرآن العزيز. نهج البلاغة كالقرآن، أوله كوسطه وأوسطه كآخره، وكل سورة منه وكل آية مماثلة في المأخذ والمذهب والفن والطريق والنظم لباقي الآيات والسور. ولو كان بعض مهج البلاغة منحولا وبعضه صحيحا لم يكن كذلك، شلون متشابه في جميع الأمور ويكون بعضه شنو منحولا؟ فقد ظهر لك بالبرهان الواضح ضلال من زعم أن هذا الكتاب أو بعضه منحول إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام. أقرأ لك كلمات الآن وأنتهي. يقول جورج رداق في كتابه صوت العدالة الاجتماعية أن عليا عليه السلام، نعم صوت العدالة الإنسانية عفوا، يقول جورج رداق في كتابه صوت العدالة الإنسانية أن عليا حلق في مجال الأدب والنثر في أربعة مواطن: عمق المادة والخيال المجنح وروعة التمثيل وجمال التصوير. أما في عمق المادة فحينما تقرأ له: الناس أعداء ما جهلوا، قيمة كل امرئ ما يحسنه، فقد الأحبة غربة، الفجور دار حصن ذليل، كلمات فيها عمق في المضمون: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، نفس دائم وقلب هائم وحزن لازم. هذا كله يعبر عن عمق المضمون. نجي إلى الخيال المجنح، شوف الإمام علي خياله وين يروح، تصويرات اللي يذكرها. يقول يخاطب أهل الكوفة: لتغرقن بلدتكم حتى كأنني أنظر إلى مسجدها كجؤجؤ طير في لجة بحر. في الخيال الجميل. عندما يتكلم عن الفتن يقول: فتمر عليكم فتن كقطع الليل المظلم. عندما يتكلم عن نفسه في الخطبة الشقشقية يقول: وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. زين، تجي إلى روعة التمثيل عندما يقول: صاحب السلطان كراكب الأسد، يغبط بموقعه وهو أعلم بموضعه. وعندما يقول: إياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب، يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب. وتعال إليه في الموطن الرابع جمال التصوير عندما يقول عن أهل القبور: جيران لا يتآنسون، وأحباء لا يتزاورون، بليت بينهم عرى التعارف، وانقطعت منهم أسباب الإخاء. وعندما يقول عليه السلام: اللهم إني أستعديك على قريش، أشكو إليك قريش، اللهم إني أستعديك على قريش، فإنهم قطعوا رحمي وأكفأوا إنائي. ما جرم الإمام علي مع قريش؟ ما جرمه؟ صحيح هو قتل أشياخهم، لكن هذا بأمر رسول الله، بأمر القائد، بأمر رسول الله، خاض المعارك بأمر الرسول. ما جرم علي وقريش حتى أودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته، اشتعلت الحروب أمام علي كلها لهذه الثارات. ولم تنتهي الحروب بحياة علي، بل تتبعت أبنائه وأبناء أبنائه، فقتلوهم تحت كل حجر ومدر. وكانت الجريمة المروعة في كربلاء، كم قتلوا من أبناء علي وأبناء أبي طالب. بعض المؤرخين قال 48 إنسان من أبناء أبي طالب قتلوا يوم كربلاء، أبناء جعفر، أبناء عقيل، أبناء علي، أغلبهم أبناء علي وأبناء وأبناء علي، قتلوا يوم كربلاء. وقطعت رؤوسهم وردت أجسادهم ووزعت عظامهم وفرقت أوصالهم وما أبقوا لهم باقية، وأصبحوا موزعين على الثرى، أصبحوا مضمخين بدمائهم، مرملين بالرمال، وجاءوا إلى العيال والأطفال، أخذوهم مربقين بالحبال، يسوقونهم إلى النياق كما تساق الإماء. الله أكبر، عندما مروا بهم على الأجساد، هذا ملقا على يمينه، ذاك ملقا على شماله، ذاك على حر وجهه، نظروا إلى تلك الأجساد، ما حال العقيلة زينب؟ عندما نظرت صارت تتفقد الأجساد، أين جسد الحسين؟ أين جسم الحسين؟ ما عهدت أن لا تعرف أخاها، وإذا بالإمام زين العابدين يقول لها: عم زينب، ذاك هو جسد والدي أبي عبد الله. التفتت وإذا الجسد كله مقطع قطعة قطعة، لا يعرف عظامه، لا تعرف معالمه. التفتت إلى ابن أخيها، قالت: أهذا جسد والدي؟ أهذا جسد ابن والدي؟ أهذا جسد أخي وابن أمي؟ الله أكبر. وأما سكينة فإنها لما رأت جسد أبيها انكبت عليه تقبله تشمه تتلمسه، كلما أرادوا أن يأخذوها لم يستطيعوا، وهي تنادي: أبا حسين لمن خلفتنا؟ أبا حسين لمن تركتنا؟ رفعت رأسها وإذا رأس أبيها ينظر إليها على رأس الرمح. لمن شافت صفقت بيديه وشقت جيبها ويلي عليها، ما تنلام ما تنلام يا يام، من شافت وليها راس يلوح فوق الرمح بالبر، ويلي ما تنلام من شافها يا من شافت وليها راسه يلوح فوق الرمح بالبر. يا ابويا نروح كل احنا فداياك، اخذني للقبر يا حسين وياك، ايه والله اخذني للقبر يا حسين يا حسين وياك. إيه غابة يا ابويا وقعدتناك، وقول سافر يومين يسدر. نزل إليها خولي الأصبحي بصوته، صار يضربها ويؤلمها حتى سحبها عن أبيها وهي تنادي: وأبتا. أما العقيلة زينب فإنها اتجهت نحو المشرعة، اتجهت نحو أبي الفضل العباس، نادت: أخي عباس، عندي بعض الكتاب، عندي بعض العتاب، أنت الذي جئت بي من المدينة، أنت الذي تكفلتني يا أبا الفاضل، ها أنت الذي جئت بي من المدينة، عنكم يا أبو فاضل ترى قوة خذاني، كل ما جرى دمعي على يا خدود اضربوا، كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوا ضيعة وسفر ويتايا، يا ما يخفاكم ويلي أنا بقيت محيرة وصف جبليدين، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين، يضربوني من أبجي وتدمع العين. اللهم بحق العقيلة الكبرى تقبل أعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واكتب له النصر والظفر، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.